بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وما بعد، حياكم الله مجددا في هذا المجلس الجديد في شرح ثلاثة الأصول، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا زلنا في بداية أو في ذكر الأصل الأول، وهو معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى. ومر معنا وتكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ومن ذلك وأعظمها الدعاء. وذكر المؤلف وتكلمنا عن الأدلة على الدعاء وأهميته، وأن الدعاء شامل للعبادة كلها، لأنه إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة. تكلمنا أيضا عن الخوف وأقسامه وما وجه كونه تعبدا لله سبحانه وتعالى، وكذلك الرجاء، وأن العبد يرجو الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه. تكلمنا عن أن الخوف والرجاء مع المحبة، هذه الثلاث هي أركان العبادة، والعبادة لا تقوم إلا بها، وأن العبد يتقلب بينها بحسب معالجته لنفسه. أحيانا يحتاج الزيادة في باب دون باب، لكنه لا يخلو قلبه من الجميع، يعبد الله محبة ورجاء وخوفا منه سبحانه وتعالى. واليوم نكمل إن شاء الله بقية الأنواع وأنواع العبادة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ومنها ما هي أعمال قلبية، منها ما هي أعمال تكون أو أقوال باللسان أو أعمال بالجوارح. والعبادة أنواع كثيرة، وكلها لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. من أعظم أنواع التوكل، من أعظم أنواع العبادة أيضا التوكل. وعلى هذا يقول رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: التوكل هو عمل القلب، وأعظم أعمال القلب التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذه صفة أهل الإيمان، أنهم لا يتوكلون إلا على الله وحده لا شريك له. ذلك توكل الذي هو لا يكون الإيمان إلا به، التوكل التعبدي لله عز وجل، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله شرك. لذلك ما يسمى بشرك أو بالتوكل، توكل السر أو التوكل السري، وهذا ما يقع في قلب العبد حين يتوكل على غير الله عز وجل من ميت أو في يعني حي وساحر وكاهن أو غير ذلك من المخلوقات، فالتوكل لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا خلاف التوكيل، والتوكيل يعني من باب التفويض، وهذا باب آخر وهو باب جائز. أما التوكل القلبي فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية وقوله وعلى الله فتوكلوا تدل على أن التوكل عبادة، وعلى أن التوكل لا يجوز صرفه إلا لله، وذلك حين قدم الجار والمجرور على الأمر بقوله وعلى الله فتوكل. فهذا التقديم يدل في اللغة على الحصر، وهو بخلاف لو قال الله توكلوا على الله، هذا لا يفيد الحصر، بمعنى أنه يأمر بالتوكل على الله لكن لا ينفي التوكل على غيره. لكن لما يقول وعلى الله قدم الجار والمجرور، قال على الله فتوكلوا، دل هذا في اللغة على أنه بمعنى أي لا تتوكلوا إلا على الله وحده لا شريك له. لذلك يخطئ كثير من الناس حين يقول مثلا توكلت على الله ثم عليك، أقول هذا لا يجوز فيه ثم هنا، ولا يجوز فيه الواو، لأن التوكل عبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فتقول توكلت على الله وحده، توكلت على الله وحده وبذلت الأسباب، أو ثم بذلت الأسباب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل على الله وحده لا شريك له، يعني ابذل الأسباب وتوكلك يكون على الله وحده. من أنواع العبادة أيضا قال الرغبة والرهبة والخشوع. وهذه كلها أيضا أعمال قلبية تورث العمل الظاهر وعمل الجوارح. والرغبة هي المحبة للوصول إلى شيء يحبه القلب أو يريده أو يميل إليه، فهنا رغبتنا لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. والرهبة كذلك هي خوف مقرون بعمل، وهنا يظهر معنى أو الفرق بين الخوف والرهبة والخشية. هذه الثلاث معانيها متقاربة، لكن الفرق بينهما الخوف، أما الرهبة فهي خوف مصاحب للعمل، يخاف ويبتعد بعمله أو يخاف ويعمل ويبذل أسباب الابتعاد، فهذا يسمى رهبة. والخشية خوف مقرون بتعظيم، يخاف من الشيء مع تعظيمه، هذا يسمى خشية. فهذا هو الفرق بين الخوف والرهبة والخشية. إذن الرهبة خوف مقرون بعمل، والخشية خوف مقرون بماذا؟ بالتعظيم، مقرون بالتعظيم. وكلها من الأعمال التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. دليل ذلك قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فرغبا هو الرغبة لله سبحانه وتعالى وحده، ورهبا الخوف من الله عز وجل وأن تعمل بالنجاة من ناره وعذابه، والخشوع والذلة والتطامن لله سبحانه وتعالى. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون. فالخشية وهي المصحوبة بالتعظيم، الخوف المصحوب بالتعظيم، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يكون إلا لله. والقول في الخشية في أقسامها مثل القول في الخوف وأقسامه، منهما يكون خشية طبيعية وخشية محرمة وهكذا، وخشية السر تعبدية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وعلى العبد أن يبذل أسباب الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى حتى ينجو في هذه الحياة الدنيا، حتى لا يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال ودليل الإنابة، والإنابة بمعنى بذل أسباب الرجوع والتوبة وترك الذنب، اجتناب المعاصي، كلها لله سبحانه وتعالى، يفعل هذه الأمور طاعة لله عز وجل. ودليل الإنابة قوله سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا واستسلموا لله، ارجعوا إليه وتوبوا إليه وتركوا المعاصي وسلموا أمركم للمولى سبحانه وتعالى. فيكون كمال الانقياد عند العبد لله عز وجل، كمال الانقياد من العبد لله سبحانه وتعالى. من العبادات أيضا العظيمة التي يقع فيها الخلل كثيرا عند عباد القبور والأضرحة والأولياء وغيرهم من يعبد غير الله عز وجل، وهو الاستعانة. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، في الحديث في قوله لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. ومر معنا أننا قلنا كل كلمة فيها السين زائدة في بدايتها هي بمعنى الطلب، الاستعانة طلب العون، الاستغاثة طلب الغوث، والاستعادة طلب العون. فهنا العبد يستعين بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذه الاستعانة التعبدية المتضمنة للذل والخضوع وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، فهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله هنا مثل ما ذكرنا في قوله وعلى الله، قدم المعمول أو الجار والمجرور على الأمر دل على الحصر. وهنا كذلك في قوله إياك نعبد أي لا نعبد إلا الله، وإياك نستعين أي لا نستعين الاستعانة التعبدية إلا لله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأما الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذا أمر جائز ومباح، استعانة على المخلوق أو بالمخلوق فيما لا يقدر فيما يقدر عليه يكون حيا وحاضرا، فهذا باب جائز. تستعين لإخوانك على طاعة الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه استعانة جائزة، هذه استعانة جائزة بشرط أن يكون حاضرا وقادرا. أما إذا كان حاضرا وغير قادر فهذا هذه الاستعانة تخالف العقل وهي من اللغو، فتستعين ب يعني رجل ضعيف على أمر لا يقدر عليه، هذا لا فائدة منه. أما الاستعانة بمخلوق غائب أو مع اعتقاد أنه بيده الأمر نفع الضر وفيما أو فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا من الاستعانة الشركية، فهذا استعانة شركية. قال بعد ذلك: ودليل الاستعاذة من الأعمال التعبدية أيضا القلبية الاستعاذة. والاستعاذة دل عليها آيات كثيرة، قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس أو برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فاستعاذ بالرب سبحانه وتعالى. والاستعاذة مثل ما قلنا طلب العوض والحماية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة ذكر أهل العلم أنها أيضا على أنواع، استعاذة تكون على أنواع. الاستعاذة التي على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى هذه لا تكون إلا على الله وحده لا شريك له، إلا تكون هذه الاستعاذة بالله وحده لا شريك له. كما أنه يجوز الاستعاذة أو من الاستعاذة بالله الاستعاذة بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، وهذا أمر جائز. أعوذ بكلمات الله، استعاذ بصفاته واستعاذ بكلماته، أعوذ بعظمة الله، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بوجهك الكريم، هذه كلها صفات الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة بصفات الله داخلة في الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. وأما الاستعاذة الشركية، استعاذة بالأموات أو بالأحياء غير القادرين، فهذه استعاذة شركية لا تجوز أو لا يجوز صرفها إلا لله، فإن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك، كمن يستعيذ بالشياطين أو بالجن أو بالسحرة والكهنة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه الآية تفيد أمرين مهمين، هذه الآية تفيد أمرين مهمين. أمر الأول أنه لا يجوز الاستعاذة التعبدية إلا بالله بما لا يقدر عليه إلا الله كالاستعاذة بالجن، فهذا لا يجوز شرك. والأمر الثاني ما دلت عليه هذه الآية أن من استعاذ بغير الله خذله الله، قال: فزادوهم رهقا، طلبوا النجاة وطلبوا الإعانة وطلبوا الحفاظ والحماية، لكنهم لما لجأوا لغير الله عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأنه سلط عليهم هؤلاء الشياطين فزادوهم عذابا ولم يعينهم الله على ما هم فيه من الوبال. وأما من الأنواع أنواع الاستعاذة، يعني الاستعاذة إذا كانت بمخلوق فيما يقدر عليه أو أمر من الأمور فيما أباحه الشرع فهذا أمر جائز، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن قال: من وجد ملجأ فليعوذ به أو معاذا فليعوذ به، فهذا أمر جائز. لكن مع جواز هذه الأمور في قضية الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، وإن كانت في نوع من الأنواع جائزة على يعني إذا صرفت أو توجه بها العبد لمخلوق من المخلوقات، لكن ينبغي عليه أن يجعل ويعتقد أن هذه أسباب وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فيكون قلبه متعلق بالله. وإن كان الله عز وجل جوز هذه الأسباب فيعتقدها أسبابا وأن الأمر كله أوله وآخره بيد المولى عز وجل. ومن هذا أيضا دليل الاستغاثة، الاستغاثة قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة أيضا جائزة وهي بشروط، كما هي أو كما هو القول في قضية الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، كذلك الاستغاثة، استغاثة طلب الغوث تجوز إذا كان طبعا استغاثة تعبد يجب صرفه لله سبحانه وتعالى على وجه التعبد. أما إذا كان غير حاضر أو غائب أو فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذه تكون استغاثة شركية، تكون استغاثة شركية، كمن يستغيث بالأموات، كمن يستغيث بالأموات أو بالأحياء في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فهنا تنقلب هذه الاستغاثة إلى استغاثة شركية. لذلك أهل العلم يقولون من شروط الاستغاثة الجائزة أن يكون أو بأربعة أمور، شروط الاستغاثة الجائزة أربعة أمور: أن يكون حيا، أن يكون قادرا، أن يكون حاضرا وسامعا. أن يكون حيا وقادرا وحاضرا وسامعا، وسامعا بمعنى يعني فاهما لما يأمر به أو لما لهذا الطلب. فإن كان حيا وقادرا وحاضرا فهذا جائز، وهذا من الاستغاثة الجائزة، كقول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. من أنواع التعبد أيضا الذبح، وهنا ذكر نوعا من أنواع التعبدات البدنية أو العبادات البدنية، وهو الذبح لله سبحانه وتعالى. والذبح من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، وإن كان هذا الذبح له أسباب متعددة شرعية أو مباحة، لكن حتى وإن كان هذا السبب لكن ذبحك يكون لله عز وجل. الذبح للضيف ليس لذات الضيف، وإنما الذبح لله وبسم الله، والذبيحة تكون لله، تذبح لله بسبب إكرام هذا الضيف، فهذا أمر جائز. أما الذبح لغير الله عز وجل كالذبح لصنم أو الذبح لقبر أو الذبح لولي فهذا أمر شركي، كقوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي بمعنى ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي صلاتي وتعبداتي كلها لله، وذبحي كله لله، ومحياي ما أفعله في حياتي كله لله، ومحياي أيضا ما أرجوه بعد موتي كله أيضا أرجو به الله سبحانه وتعالى. فجميع الأمور تكون لله عز وجل، حياتنا وأماتنا وأمورنا كلها هي لله عز وجل. وجاء في السنة في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن بمعنى الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا اللعن قد يرد على معصية يجعلها كبيرة من الكبائر، وقد يرد على أمر شركي أيضا، قد يرد على أمر شركي. فقوله لعن الله من ذبح لغير الله دليل على أن الذبح لا يجوز إلا لله عز وجل، وأن الذبح لغير الله عز وجل من أسباب اللعن، وهو شرك في حقيقته وظاهره. وأما العبادة الأخيرة التي ذكرها رحمه الله تعالى وختم بها العصر الأول فهي عبادة النذر، عبادة النذر. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلما يثني الله عز وجل على أمر من الأمور أو يذكر أنه يحبه أو يأمر به فهذا دليل على أنه عبادة، ولما كان عبادة لا يجوز صرفه إلا لله وحده لا شريك له. لذلك قال الله عز وجل هنا لم يقل ينذرون أو ينذرون ويخافون يوما، وإنما قال يوفون بالنذر. إذن النذر له شقين، النذر له شقين. النذر الشق الأول هو النذر، والشق الثاني هو الوفاء بالنذر، الشق الثاني هو الوفاء بالنذر. أما الوفاء بالنذر هو عبادة بجميع أحوالها، فمن نذر بكل حال لله فإنه يجب عليه الوفاء. لذلك الله عز وجل لما أثنى على الذين يوفون بالنذر، ولم يثني على الذين ينذرون مطلقا هكذا، لأن النذر منه ما هو في أصله مباح وجائز، ومنه ما هو مكروه في الشرع ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وبيان ذلك أن النذر إما يأتي مطلقا وإما يأتي مقيدا، النذر إما مطلق وإما مقيد. أما النذر المطلق هذا غير مكروه وهو عبادة، لكن لا ينبغي للعبد أن يلزم نفسه ما لم يلزمه الله عز وجل، لكنه غير مكروه وهو جائز. مثال ذلك أن يقول العبد لله علي أن أحج هذه السنة بدون قيد ولا شرط، فهذا عبادة في بدايته وفي الوفاء به، فهنا يلزمه الوفاء بهذا النذر، ومن حيث البداية فهذا غير مكروه وهو جائز. وأما النذر المكروه وهو المقيد، وهو الذي يكون على هيئة الشرط، فيقول مثلا إن شفى الله مريضي حججت هذه السنة، إن نجحت ذبحت كذا، فهذا في بدايته مكروه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كالاشتراط على الله عز وجل، وكأنه لا يفعل العبادة إلا إذا حقق الله مراده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستخرج إلا من البخيل، لا يستخرج به إلا من البخيل. وصف فاعل هذا الأمر بأنه بخيل يدل على كراهة هذا الأمر، وإن كان جائزا لكنه مكروه وليس هو يعني على وجه الأمر المستحب والعبادة. لكن على النوعين جميعا يجب الوفاء به، فإن كان النذر مقيد يجب الوفاء به، وإن كان النذر مطلقا يجب الوفاء به. ووجوب الوفاء على النوعين أيضا نوع من أنواع العبادة التي يحبها الله ويثني على فاعليها، كما في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا إذا نذر لغير الله عز وجل كأن ينذر للأموات أو ينذر للأحياء، فهذا كله مما من الشرك بالله عز وجل، مما لا يجوز صرفه إلا لله وحده لا شريك له. هذا ما يتعلق بهذه العبادات، وبهذا يكون قد انتهى رحمه الله تعالى من الأصل الأول، وهو من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل في الأصل الثاني ونكمله بحول الله وقوته. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.